بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب المساقات، البحث في أحكام المساقات.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر وحدة العامل أو وحدة المالك في صحة المساق، فيجوز أن يكون المالك واحدا فيكون العامل متعددا فيشتركان في هذا الأمر، ولكن لا بد من أن يكون حصة كل منهما معينة فيما بينهم أو فيما بينهما، ولا يعتبر علم المالك لحصتهما، فيجعل المالك لهما نصفا ولنفسه نصفا، وهذا النصف يكون بينهما على نهر التساوي أو على نهر التفاوض حسب ما يقرران عليه. وهذا مما لا إشكال فيه، لا يعتبر وحدة العامل، فالعامل إذا كان متعددا حكمه حكم الواحد، ولكن لا بد من تعيين العزة، فإن تعيين العزة شرط في صحة المفرد، وكذلك إذا انعكس الفرد فكان العامل واحدا وكان البستان مشتركا بين اثنين او اكثر، فيعامل العامل مع الملاك، فلنفرض اخرين في بستان واحد، يعامل العامل مع الاخرين ان يسقي هذا البستان فيعمره على أن تكون الثمرة بينهم بينه وبينهما نصفين، فنصف للعامل ونصف لهما. هذا أيضا لا إشكال فيه، سواء كان العامل عالما بأن المشتركين مشتركان على نهر التساوي أو على نهر الابتلاء، لا يدري أن هذا البستان يعلم أنه لآخرين، ولكن يعلم أن كل منهما يملك نصف البستان، أو أن أهلهما يملك ثلث البستان والثلث الآخر بالباطل، لا يعتبر علم العامل بكيفية الاشتراك لأنه على نهر التساوي أو على نهر الاختلاف، إذ لا يختلف الحال في ذلك، العامل يأخذ نصفه والنصف الآخر للمالك، و و هما یعلمان بالحال علم العامل ایت بذالک لا یعتبر. و اما اذا فرضنا ان النسبت یعنی فی اصل المساقات ان النسبت کانت مختلفه و المساق مع احد الاخرین بالنسب او غیر الاخرین من باب المساق احد المشترکین ساق مع احدهما بالنسب و مع الاخر بالربع فهذا البستان ملک لهما و معاملت العاملین مع احما مختلفه بالنسبة إلى أحدهما يأخذ النصف وبالنسبة إلى الآخر يأخذ الربع. ذكر ابن الله نفسه أنه في هذه الحالة لا بد له من العلم بكيفية اشتراكهما وأن اشتراكهما لأي نحو أن يزيد أحدهما على الآخر في العشرة أو لا يزيد لا بد له من العلم بذلك. ففي الحقيقة هنا مساقتان مساقات مع أحد الشريكين ومساقات مع الشريك الآخر. أحد المعاملتين للعامل فيها النصف وفي المعاملة الأخرى له الربع فلا بد له من العلم بكيفية الاشتراك بين لا لزم الغلط ولزم الجهالة في العزة فيحكم ببطلان المساقات. استشكل في ذلك بعضهم لأن الغلط إن ثبت بالإجماع أنه يزر في المساقات كما يزر في البيت إن تم الإجماع فهما وإلا فلا موجب للبطلان فليكن غلبية بل أصل المساقات مبني على الغلب ربما يحصل الثمرة وربما لا يحصل ربما تزيد ربما تنقص إلى غير ذلك من الجهات المنزلة للغرر فلا مانع من الغرر من جهة الغرر في صحة المعاملة ولكن الظاهر هو البطلان كما ذكره المعتم قدس الله نفسه سواء قلنا بأن الغرر في المساقات يكون موجبا للبطلان أم لم نقل كما أننا لا نقول به وقد تقدم الكلام فيه بل هناك جهة أخرى مقتضية للبطلان وقد أشار إليه المعصوم قدس الله نفسه بقوله ولجهالة العزة في أصل المساقات لا بد أن تكون العزة معلومة على ما دلت عليه صحيحة يعقوب بن شعيب وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله مع اليهود في خيبر فحسة العامل لا بد أن تكون معلومة فحسة المالك معلومة. إذا كانت الحسة مجهولة كانت المعاملة باطلة فلو فرضنا أن المالك الواحد عامل مع عامل ليسقي البستان ويأمر البستان على أن يكون له في مقدار النصف وفي مقدار الربع ولم يبين المقدار أي مقدار فيحكم ببطلان هذه المعاملة لا محالة لأن حسة العامل مجهولة وغير معلومة أي مقدار يستحق. فإذا فرضنا أن المالك متعدد وكانت المعاملة مع أحدهما بالنسبة فكان مع الآخر بالربع فإذا فرضنا أن ملك الأذلال والثلثان ثلثان لأهد والآخر يملك ثلثا فأخذ المساقات مع الأذلال الذي جعل له الناس تبعا يكون ثلث المجموع لأن الثلث يرجع إلى شريكه والثلثان له فجعل مع العامل النصف فنصف الثلثين له وهو الثلث كاملا فلو فرضنا أن المتحصل من البستان اثنا عشر مثلا منا فللعامل أربعة وللشريك أربعة الأربعة الباقية للشريك الآخر وللعامل منه الربع فالواحد من الأربعة يرجع إلى العامل فالنتيجة أن العامل يأخذ خمسة من اثني عشر يأخذ أربعة من الشريك الأول ويأخذ واحدا من الشريك الثاني فالمجموع يكون خمسة من اثني عشر فهذا عدته وإذا عكس العكس لو فرضنا أنه يملك ثلثين يعني الشريك الثاني والشريك الأول يملك ثلثا فالعامل جعل معه النصف وحصته أربعة من اثني عشر لأنه يملك الثلث فالعامل يأخذ نصف ذلك أي يأخذ حصتين من أربعة عشر والشريك الآخر له ثمانية يأخذ العامل منه اثنين لأنه ربع الثمانية فيكون للعامل أربعة من اثنا عشر فإذا فرضنا أن العامل لا يدري أن هذا يملك الثلثين أو أن الآخر يملك الثلثين فساق مع الأول بالنصف ومع الثاني بالربع فلا يدري أنه ماذا يحصل له من هذا الإسلام هل حصته أربعة من اثني عشر أو أن حصته خمسة من اثني عشر وهذه جهالة بالعزة وهي مضرة بصحة العقد فعقد المساقات مبني على أن يكون حصة العامل معلومة وحصة المالك معلومة لغير هذا لا دليل على صحته وحيث إنه إذا كانت النسبة مختلفة يعني كان مع أحدهما بالنصف ومع الآخر بالربع مثلا يختلف النتيجة باختلاف ما يملكانه إذا كان أحدهما زائدا على الآخر حصة العامل يختلف الأعمال فإذا كانت حصته المشاعة مجهولة في هذا البيت لا يعلم أن حصته أربعة من اثني عشر أو خمسة من اثني عشر كانت المعاملة باطلة فالصحيح ما ذكره قد نسأل الله نفسه أنه إذا كان حصة العامل معلومة يعني كانت مساقاته معهما بالنسبة لا أثر بالنسبة للعامل في أن الاشتراك اشتراك على السرية أو أن أحدهما يزيد على الآخر لا فرق في معلومية ليس معلومة يأخذ النصف على كل حال وأما إذا كانت المساقات معهما مختلفة فساق مع أحدهما بالنصف ومع الآخر بالربع أو بالثلث أو أكثر أو أكثر يختلف الحال في الزيادة والنتيجة فلا تكون حصة العامل معلومة من الأول أنه أي مقدار يستحق العامل من الثمرة، هل 4 من 12 أو 5 من 12 أو غير ذلك في بقية النصاب مجهول، وهذا يضر بحسب المعاملة. ثم ذكر قدنة الله نفسه أن العامل إذا امتنع من الأعمال إما من إتمام الأعمال كما إذا شرع في العمل وبعد ذلك بدل فلم يتم الأعمال، أو قبل شروع الأعمال بعدما أخذ المساقات ولزم عليه الأعمال على ما تقدم من أن عقد المساقات عقد لازم، فليس للمالك أو للعامل رفع اليد إلى موجب للفسق. لو فرضنا أنه امتنع فلم يشرع في العمل أو كان شارعا في العمل ولم يتمه، صار يفرض الكلام كما فرضه قدس الله نفس الماتين فيما إذا كانت المباشرة مأخوذة على نحو التقييد، لأن كانت المساقات من الأذى على أن يعمل العامل بنفسه في هذا البستان بالسقل وغير السقل مما يحتاج إليه في خروج الثمر، عنوان المساقات وقع على عمل العامل بنفسه. تارة يفرض كذلك، وتارة يفرض أن المساقات مع العامل على نحو الإطلاق، أن يتصدى لسقي هذا البستان ولرعاية الأشجار وتربيتها سواء كان بنفسه أو بشخص آخر، يستأجر شخصا أو بغير إيجار. المقصود هو سقي هذا البستان وتربيته أي شخص كان مستديا له فليكن، فعليه أي على العامل هذا العمل أعم من المباشرة والتسليم بفعل أي شخص كان لا مانع منه. وإما أن تكون المباشرة مأخوذة على نحو الشرطية لا على نحو القيدية، أيضا تقدم الكلام فيه. وقلنا إن التقييد إن الاشتراط في هذه الموارد يرجع إلى التقييد بحسب ما هو المتفاهم عرفا، ولكن يمكن بالتصريح وبنسب القرينة على أنه من قبيل الالتزام بالالتزام لا من قبيل التقييد في متعلق العقد، فيعقد عقد المساقات مطلقا سواء كان بنفسه أو مباشرة أو بتسريبه، ولكن يجعل التزامه بهذا العقد منوتا ومقيدا بعمل ذلك بنفسه، فإذا لم يعمل بنفسه ليس المالك ملتزما بهذا العقد فله أن يفسخ. هذه صور المسألة. إذا فرضنا أنه على نحو التقييد، ففي مثل ذلك يتخير المالك مالك البستان بين الفسخ وبين أن يجبره على العمل، فإن له حق الإجبار باعتبار التزامه بهذا العمل في ضمن عقد لازم. فالمالك مخير بين أن يلزمه ويطالبه بالعمل وبين أن يفسخ هذا العقد من جهة تخلف الشرط، حيث إن العمل إتمام العمل والشروع في العمل شرط في لزوم هذا العقد بالنسبة للمالك، يعني لا بد للعامل من تسليم العمل، فإذا لم يسلم العمل كان هو بالخيار وغير ملزم بهذا العقد. إلا أن الكلام في جهتين، الأول أن فسخه هل هو في عرض الإجبار أو في طوله، بمعنى أنه ليس له الفسخ ابتداء بل يجبره، إذا لم يمكن الإجبار فيفسخ. هذا كلام صار في جميع الشروط، وقد تعرضوا له في باب الخيار وفي باب الشروط، فأنه إذا تخلف الشاس فهل المشروط له أن للمشروط له أن يلزمه بالعمل بالشاس وأداره، واشترط عليه خياطة ثوبه، والمشروط عليه لم يعمل بالشاس، فهل لبايع الدار الفسخ أو أن فسخه في مرتبة متأخرة عن الإجبار يجبره بخياطة الثوب أولا، فإن لم يمكن ولم يتمكن من الإجبار يفسخ. كلام في محله، وذكرنا هناك أنه لا موجب للتأخر، أما المقتضى تخلف الشرط حسب ما جعل الالتزام بالعقد منوتا بذلك الشيء، فإذا ارتفع ليس للمشروط له الالتزام، فله أن يفسخ، يعني لا دليل على أن يكون الفسخ في فرض عدم القدرة على الإجبار، بل مقتضى جعل الشرط في ضمن عقدين أن الالتزام بهذا العقد منوط بوجود ذلك الشيء، فإذا لم يوجد ليس الالتزام موجودا، لم يلتزم بذلك، فله الفاس، فلا حاجة إلى الإجبار أولا في جواز الفسخ، بل له أن لا يجبر وإن كان متمكنا، ويفسخ العقد من جهة تخلف الشرط. هذه جهة. الجهة الثانية أنه أن له الإجبار، فهل أن له الإجبار من دون توسط الحاكم أو لا بد وأن يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يجبره على ذلك، يعني أله أن يتسدى الإجبار بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، أو لا بد أن يكون الإجبار من الحاكم فيرفع أمره إلى الحاكم فيجبره. قيل بذلك كما أشار إليه الماتريدي رضي الله عنه، وهذا أيضا لا دليل عليه، لأن من له الحق له المطالبة بحقه إن أمكن، إن لم يتمكن يرفعه إلى الحاكم ويستعين بالحاكم في الوصول إلى حقه، بلا فرق بين الحقوق كما في المقام والأموال، فلو فرضنا أنه يطلب زيدا كذا مقدارا وزيد ممتنع لا يعطي هذا المقدار وهو يتمكن من إجباره، لا يحتاج إلى أن يرجع إلى الحاكم، بل يجبره ويطالب بحقه سواء كان شخصيا الحق أم كليا، فلا حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم إذ لم يدل عليه أي دليل، بل يجوز له الإجبار. هذا فيما إذا كان المساقات مقيدة بقيد المباشرة، فمع عدم الامتناع إما أن يجبر على الأمل أو أنه يفسخ على ما ذكرنا. وإذا فرضنا أنه كان مطلقا ولم يكن مقيدا بقيد المباشرة ولا الاشتراط، بل يطلب المالك بالعمل الكلي أهم من المباشرة والتسديد، له حق في ذلك، ففي مثل ذلك الأمر كما تقدم، مخير بين أن يفسخ ومخير بين أن يجبر على الكلام، يجبر بنفسه أو يجبره الحاكم. خياره ما التمكن من الجبر إلى تمكن هو الكلام الثابت. يفترق هذا من الأول بأنه إذا لم يمكن إجباره بنفسه فلنفرض أنه شرد من هذا البلد إلى بلد آخر ولا يمكن الوصول إليه لإجباره على العمل ولم يفسخ المالك، يرجو إلى الحاكم، الحاكم يأخذ من ماله ويوجر شخصا للعمل باعتبار أنه ولي الممتنع. فإن الوالي الذي كان منصوبا في زمان الأئمة سلام الله عليه من قبل أمير المؤمنين عليه السلام أو سائر الخلفاء، وظيفة الولاية هو إجراء هذه الأمور، يعني يسمى في عصرنا هذا بالقوة المجرية. كانت القضاة هم القوة الحاكمة، القاضي يحكم بأن هذا مال زيد أو أن هذه زوجة أمر إلى غير ذلك من الموارد، والوالي يجري ذلك، يجري هذا الحكم فيكون قوة مجرية. جعل الولاية وجعل الوالي إنما كان لأجل ذلك. فبطبيعة الحال في زمان الغيبة تكون الولاية للقضاة، يعني القاضي والوالي يكون شخصا واحدا وهو ولي الممتنع. فإذا فرضنا أن أحدا امتنع عن إعطاء مال الغير أو عن إعطاء حق الغير كما في المقام، ففي مثل ذلك الوالي هو ولي الممتنع فيأخذ من ماله ويستأجر بالولاية لوصول صاحب الحق إلى حقه. فإذا فرضنا أن هذا أيضا لم يمكن، بلد ليس فيه حاكم، ينتقل الأمر بالتبعية إلى عدول المؤمنين، لأن حق المؤمن لا يزيع، حق المؤمنين كمال المؤمنين لا يذهب عدلا، فعدول المؤمنين أيضا يقومون مقام الحاكم فيأخذون من مال ذلك الشخص إن كان له مال، فيستأجر من يقوم بهذا الأمر. أو يمكن أن يستأجر أحد ويكون الدافع بعد ظهور الثمرة من مال العامل فتدفع الأجرة بعد ذلك، يعني لا يكون الأجرة فعليا، لا يعطى فعليا، بل يستأجر ويبقى في الذمة إلى أن يحصل الحاصل وبعد حصول الحاصل يعطى، أو يستقرض له للممتنع، الحاكم يستقرض له ويستأجر شخصا فيكون ذلك، ويؤجر شخصا فيكون ذلك الشخص قائما بالعمل، وبعد ذلك يعطى من ماله من جهة الولاية. ذكر قدس الله نفسه أن هذا يمكن لنفس هذا الشخص أيضا، إذا فرضنا أن عدول المؤمنين غير موجودين فله أن يفعل ذلك، أي أن يأخذ من ماله ويصرف أو يستقرض أو يستأجر من بل بالقرض، يعني من يكون في ذمته فيدفع من الحاصل بعد ذلك، أو أنه يأخذ من ماله مقاصة باعتبار أنه ممتنع ومتعد، فيأخذ من ماله بعنوان المقاصة نتكلم في هذا إن شاء الله.